رحمه الله تعالى قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأكبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال متفوتة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكسوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس.
الكلام هذا تفسير لقوله من ثلاث فرق. يقول: إنما دخل الفساد في أول الصفحة، إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. طبعا لا يعني أن الفساد لا يحدث إلا من هذه الثلاث، لكن ابتداء الفساد في الأمم في الغالب أنه يبدأ من هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول: الملوك والسلاطين الجورة، أصحاب الجور والظلم. هؤلاء يشرعون ما لم يشرعه الله، فيفتنون الناس عن دينهم، ويحدث منهم ما يحدث بالسياسات الجائرة كما ذكر. والصنف الثاني: أحبار السوء، اللي هم العلماء السوء، العلماء الذين يسيرون في علمهم على أهواء الناس، على أهواء السلاطين وغيرهم، أو يسيرون على أصول فاسدة كأصول الكلام وأصول الفلسفة وغيرها. كلمة إحضار السوء يعني علماء السوء، ويشمل علماء السوء يشمل أصناف. الصنف الأول العلماء الذين يفتون بغير علم أو يفتون عن هوى، إما أن يتابعون الظلمة في ظلمهم أو يسايرون الناس بما يريدونه من الشهوات والملذات، أو يطاوعون أنفسهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والصنف الثاني أو الصنف الآخر من إحضار السوء الذين يتلقون العلم عن غير مصادره الشرعية، فيزعمون أن ذلك علما شرعيا وينسبونه إلى الإسلام. وهؤلاء في الأمة، في هذه الأمة طوائف، أولها الذين أخذوا علم الفلاسفة وزعموا أنه علم يفوق علم الكتاب والسنة، أو يحكم فيه، يحكم في ما يرد من الكتاب، ما يرد في الكتاب والسنة، وأحيانا يجعلونه هو العلم الفاضل الذي تتطلع إليه، الذي يتطلع إليه العقلاء. ومن هذا الصنف من يضعون القواعد العقلية من عند أنفسهم أو ما يسمى بالرأي أو المعقولات، ويجعلونها أصول يرجعون إليها نصوص الكتاب والسنة، ويجعلونها هي المحكمة فيها. كما يدخل في أحبار السوء صنف ثالث، وهم الذين يجارون الناس فيما يريدون، يجارون الناس فيما يريدون، سواء يجارون أهل السلطان والجاه أو يجارون عموم الناس أهل الجهل والسوق والغوغاء والرعاء، فيجذبون الناس بالفتاوى الفاسدة من أجل الشهرة أو من أجل الشهوة أو من أجل التسلط أو نحو ذلك. والصنف الفريق الثالث أحبار الرهبان، والمقصود بهم العباد المتعبدة الجهلة، المتعبدة الجهلة. إنما عبر بالرهبان لأن أفسد الناس أو أفسد العباد الذين ظهروا في الأمم هم عباد النصارى، فقد أفسد الدين والدنيا. كما أنه عبر في الفرقة الثانية بالأحبار لأن أحبار اليهود هم أكثر أو أفسد من ينتسب للعلم، من أتباع الأنبياء أفسد من ينتسب للعلم هم أحبار اليهود. فالرهبان المقصود به العباد المتنسكة الذين يعبدون الله على غير هدى، يعبدونه بشرائع وضعوها لأنفسهم، تعبدوا بما لم يتعبدهم الله به، بترك أشياء لم يأمر الله بتركها أو بفعل أشياء لم يأمر الله بفعلها. فلذلك تركوا ما لا تستطيع تستقيم معه دين الناس ولا دنياهم، سواء العباد الرهبان النصارى أو أي رهبان في أي أمة كالهنود والمجوس وغيرهم، كلهم فيهم رهبان، أو عباد هذه الأمة الأوائل الذين انبثق منهم التصوف. فإن هؤلاء أولا تعبدوا أو وضعوا لأنفسهم من العبادات ما لم يشرعه الله من الصيام والصلاة والأذكار وغيرها ما لم يشرعه الله، ثم أنهم أيضا تركوا ما شرع الله فحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم الحلال، بل تركوا ما لا تستقيم الحياة إلا به، تعرفوا عن علم الشرع بل عن العلوم كلها، وتعبدوا الله بالجهل وظنوا أن هذا هو الصراط المستقيم، فبذلك ضلوا وأضلوا، وتعبدوا الله بترك الزواج مثلا، وهذا مما تسد به الحياة. لو أن الناس كلهم تركوا الزواج انقطع انقطعت الحياة وأعبد الله وتركوا مخالطة الناس بدعوى الانفراد بعبادة الله عز وجل، مع أن مخالطة الناس وجهادهم والدعوة ودعوتهم إلى الله عز وجل والصبر على الأذى في هذه الدعوة هو الحق الذي أراده الله، إنما اعتذروا الناس بدعوى أن هذا للعبادة، فكان في اعتذار شر عليهم وعلى الأمة، فتركوا الجهاد وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا تعليم الناس وتعلم والتعلم من الناس وغير ذلك من الأمور التي أدخلها الرهبان والتي أوجدت الطرق الصوفية التي الآن هيمنت على أكثر الأمة الإسلامية وأوقعتها في الذل والهوان والانتكاس والجهل والبدع والخرافات، وهي قرينة الرافضة من تصوف قرينة الرافضة يجتمعان على أصول كثيرة من الجهل والحمق والتعبد بغير ما شرعه الله وترك ما شرعه الله وغير ذلك مما هو معروف. إذن هذه الأصناف الثلاث تشمل جميع فرق الأهل أهواء، إنما هذه الأصناف هي الأسباب الرئيسة الأولى في انحراف الأمم عموما وانحراف هذه الأمة على وجه الخصوص، السياسات الجائرة من السلاطين ثم أحبار السوء الذين يزينون الشر للسلاطين وللناس ويصرفون عن الخير باسم الشر، ثم المتعبدة الرهبان الذين لبسوا على أعوام المسلمين وعلى كثير من أبنائهم بما يظهرونه من جهد وتورع، وهو جهد كاذب وتورع كاذب. نعم.
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
نعم، في الحقيقة هذه قواعد لهؤلاء تعتبر فعلا هي مناهجهم أو خلاصة مناهجهم. هذه الأصناف الثلاثة ذكر الشارح هنا رحمه الله بأسلوب بين جلي وبإيجاز بالغ مناهج هؤلاء هذه الأصناف الثلاثة. فالأولون أصحاب السياسات الجائرة قد يدعون أنهم يحكمون بشرع الله عز وجل، لكن إذا تعارضت السياسة مع الشرع قدموا السياسة، وهذا أمر واقع عليه أكثر السلاطين الجورة قديما وحديثا خاصة في عصرنا، فإن أغلب الأمة الإسلامية تحكمها أنظمة وتحكمها سياسات تأخذ بهذا المبدأ، إن اعترفت بالإسلام أو اعترف بعضها بالإسلام فإنما يأخذ بهذا المبدأ، وهو مبدأ تقديم السياسة وما يسمونه بمصالح البلد والوطن وما يسمونه بمصالح الدولة أو بمسايرة الأمم أو بمسايرة أحوال الناس إلى آخره على الدين وعلى الشرع. فهذه قاعدة عند الساسة الجورة الذين لا يأخذون بدين الله عز وجل ولا يحكمون شرع الله، قاعدة عندهم حتى اليوم، بل هي اليوم قاعدة واسعة أكثر من ذي قبل. فإذا كان هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ثم أخذ ابن أبي العز في ذلك الوقت، فكيف بوقتنا هذا؟ والصنف الآخر الذين يقوم منهجهم على اعتماد العقل مصدر من مصادر التلقي، فإذا تعارض مع الشرع أخذوا بالعقل وجعل الشرع محكوما عليه بأحكام العقل الناقص المحدود. والفئة الثالثة أصحاب الذوق الذين هم المتصوفة ومن نحوهم كما ذكرنا، فإنهم أدخلوا من مصادر الدين ما لم يكن منه فأفسد الدين بهذه المصادر، وهذه المصادر هي الذوق والكشف ونحو ذلك من المصادر التي زعموا أنها تكون هي المرجع عندما تأتيهم النصوص أو الآثار عن السلف، بل إنهم قد لا يعملون بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويعملون بما يقول به شيوخهم وما يقول به سادتهم وما يسمونهم بالأولياء حينما يهدون بهذيان قد يفسد الدين والذمة. والعجيب أن المتصوف حتى اليوم لا يناقشون ما يصدر عن شيوخهم، لا يناقشون حق وباطل، بل ينفذونه مهما كان حتى ولو كان أمر بفساد، حتى لو كان يتضمن الأمر بالفواحش فعلوه وتأولوا، وإذا جاءتهم الآيات لووا أعناقها وصرخوها إما برد وإما بتأول وإما بدعوى أنهم لا يفهمون أو أن لها مفهوم يرجعون فيه إلى شيوخهم. كذلك إذا جاءتهم الأحاديث وأثار السلف وقفوا في هذا الموقف، إما أن يردون الأحاديث والأثار أو يؤولونها أو يرجعونها إلى شيوخهم ويقولون لا نعمل بهذا الحديث ولا حتى نرجع إلى الشيوخ. فإذا يكون المعول عندهم على الذوق والكشف، والذوق يتضمن أشياء كثيرة، والكشف يتضمن أشياء كثيرة منها الرؤى والأحلام ومنها الهذيان عند الرأس وعند السماع ما يسمونه بالسماع، بل حتى أن بعضهم يأخذ بهذيان المقبولين. هناك طائفة من الناس يكون عندهم شيء من ضعف العقول وهم عقلاء مجانين أو مجانين العقلاء أو ما يسمون ببعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة والهستيريا. هؤلاء عند الصوفية لهم خصيصة ويزعمون أنهم لا يتكلمون إلا بحق ويقولون إلا حق. وفي مصر وفي بعض أجزاء السودان يسمونهم المجاذيب، وناس فيهم نوع من الجنون أو نوع من خفة العقل، فهؤلاء يتعلقون بهم ويقدسونهم ويعطونهم من الاعتبار أكثر مما يعني يقدرون عليه. فعلى أي حال المهم أن هؤلاء يعطون الرجال من القدر والاعتبار أكثر مما يعطون الشرع.